السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال الإمام يحيى باب جامع الوضوء عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟ عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أني قد رأيت إخواننا. فقالوا: يا رسول الله، ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض. فقالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم لا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال. أناديهم: ألا هلما ألا هلما ألا هلما، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. أقول: فسحقا فسحقا فسحقا. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد، فجاء المؤذن فآذنه لصلاة العصر، فدعا بماء فتوضأ، ثم قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. قال مالك: أراه يريد هذه الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت خطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. قال: ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن غسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مسها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، ثم أمر الناس يتوضؤون منه. قال أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعي فتوضأ الناس. فتوضى الناس حتى توضأوا من عند آخرهم عن مالك عن نعيم بن عبد الله المني المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة، وإنه يكتب له بإحدى قوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة. فإذا سمع أحدكم إقامة فلا يسأل، فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا: لما يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة القطاع. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء، قال سعيد: إنما ذلك وضوء النساء. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. عن مالك أنه بغى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا واعملوا وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع الوضوء، الباب الذي يجمع الأحاديث الواردة في صفة الوضوء. والأحاديث أعم من أن تكون مرفوعة أو موقوفة. يقول رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة. الاستطابة السين والتاء للطلب، السين والتاء للطلب، أي طلب الطيب والإطابة، والمراد بها إزالة الأذى عن المخرج بالحجارة أو بالماء. قال: استطاب الرجل إذا استنجى أو استجمار. وإزالة الأقدار والطهارة والنظافة والنزاهة من محاسن الدين، من محاسن هذا الدين العظيم، ومما يبين أن هذا الدين وسط بين الأديان مثل هذا الباب. فقد كان النصارى يزاولون النجاسات، واليهود يشددون في أمرها، ولا يكفيهم إزالة الأثر بالماء بل تقرض المقاريض. فديننا وسط ولله الحمد، بين آثار وأغلال اليهود وبين مباشرة النصارى لهذه القاذورات والنجاسات. ومما يذكر أن غسالا يغسل الثياب في بلاد الحضارة في أمريكا، الله استعان، أسلم من غير دعوة، من غير أن يدعى، فسئل عن السبب غسل. يقول: تأتينا الثياب من قومه من النصارى فلا يطيق رائحتها، وتأتيه الثياب من المسلمين وليس لها رائحة، والسبب في ذلك هو الاستنجاء والاستطابة، فأسلم لهذا السبب. فدين ولله الحمد هو دين النظافة من غير مبالغة، لأن بعض الناس يزيد في هذا الباب، ولذا جاء تنظيف وتسريح الشعر والترجل طبا، لأن بعض الناس يبالغ سواء كان في نظافة بدنه أو في نظافة ثيابه، مبالغة تعوقه عن تحصيل الأهم. بعض الناس يمكث وقتا طويلا، يمكث الساعات ينظف ويصفف، ووجد من كان عنده من الثياب بقدر عدد أيام السنة، بحيث إلى إذا لبس ثوبا لا يعود إليه. مثل هذا سرف وتبذير. فالدين وسط، لا يرضى لأتباعه أن يزدروا ويستخذروا، ولذا أبواب الطهارة تتصدر الكتب لأهميتها. وأيضا لا تكون هذه الطهارة على حساب ما هو أهم منها، ولذا صح في الخبر: البذاذة من الإيمان، من أجل أن تكسر ثورة حب الظهور بالمظهر الذي يغري بعض الناس فيعوقه عن تحصيل ما هو أهم من ذلك. فالدين وسط، فالاستطابة مطلوبة لكن لا يبالغ إنسان. ولذا نهي المسلم عن الإكراه، يعني غسل العضو 10 مرات أبلغ في التنظيف من غسله 3 مرات، لن يجوز أن يغسله 10 مرات، لا. فالدين والله الحمد وسط، يطلب هذه النظافة وهذه النزاهة لكن لا يكون على حساب ما هو أهم منها. تجد بعض الناس يصرف يضيع عليه من الوقت في تصفيف شعره والنظر في عطفه وملابسه شيء الكثير، هذا مذموم، هذا يدخل في حيز السر. فقال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟ ثلاثة أحجار، أولا ما حكم استطابة؟ لو شخص بال ولم يستنج، توضأ وصلى، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ الاستنجاء عند مالك وأبي حنيفة سنة وسبب واجب، وعند الشافعي وأحمد واجب لا تصح الصلاة بدونه. والتأكيد أمر الاستنجاء وأن لا يقل العدد عن ثلاث دين على وجوب إزالة الخارج. وإذا أمر الإنسان بتطهير ثيابه وثيابك فطهر، فلا أن يؤمر بتطهير بدنه من باب أولى، الراجح والقول بوجوب، ويصرح الفقهاء بأنه لا يصح قبل الاستنجاء أو الاستجمار وضوء ولا تيمم، لا بد من إزالة الأثر الخارج قبل الوضوء. أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟ هذا أقل ما يجزئ في العدد، ولذا لما جيء له عليه الصلاة والسلام بحجرين ورثة ألقى الروثة وقال ابغني ثالثا، فدل على أنه لا بد من ثلاثة أحجار. وبهذا أيضا قال الشافعي وأحمد، وعند مالك وأبي حنيفة الاستجمار يجزي بأقل من ثلاثة أحجار، لحديث من استجمر فليوتر، والوتر يقع على الواحد، الوتر يقع على الواحد، لكنه محمول عند الشافعي والحنابلة على الحديث الآخر مفسر، لأن فليوتر مجمل، الوتر كما يطلق على الواحد يطلق على الثلاثة وعلى الخمسة وعلى السبعة، يفسره طلب الحجر الثالث، ولو كان الحجر والاثنين تجزي لما طلب ثالثة عليه الصلاة والسلام. الخشن الذي يزيل أثر من خشب أو ورق خشن أو تراب وما أشبه ذلك هو في حكم الأحجار، لا بد من الوتر، لا بد من قطع على وتر، وأقل ثلاث مسحات يكفي، لأن الحكم حكم الثلاثة. يقول: حدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، الحديث السابق حديث مرسل، قالوا مرسل بن عبد البر وغيره يقول مرسل، هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل، وهو موصول عند أبي داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها، وتجدون المراسيل بكثرة في هذا الكتاب، لأن الإمام مالك كما أشرنا سابقا يحتج بالمراسيل. وعلى كل حال الحديث موصول ولا إشكال فيه. الحديث الذي يليه يقول: حدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة، والباء مثلثة، مقبرة ومقبرة ومقبرة، والذي قف بالنسبة إليها أبو سعيد المقبري. نعم. فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، بهذه الصيغة بالتعريف السلام، لكن لو قال سلام عليكم، سلام عليكم دار قوم مؤمنين، يجزئ لما يجزئ. نعم. كيف؟ الإمام عليكم في كتب الحنابلة ويخير بين تعريفه وتنكيره في سام على الحي، ما مر هذا؟ مر ولا مر؟ إذن السلام على الميت يخير لما يخير، هنا السلام عليكم، يعني هل ورد سلام عليكم دار قوم مؤمنين بالتنكير؟ أما بالنسبة للحي واحد بلا أشكال، قالوا سلاما على سلام، وأما بالنسبة للميت فلم يرد، ولذا لا يخيرون، ولا معنى أنهم لا يخيرون، إذا خيروا فمعناه الأمران على حد سواء، وإذا لم يخيروا فليس معناه اللزوم والوجوب، وإنما يكون الأرجح بحيث لا يكون التخيير على سبيل التسوية، الأرجح لزوم ما ورد وهو التعريف. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، السلام على من؟ على الدار وعلى سكانها. كيف يقول دار قوم مؤمنين؟ خير دور الأنصار بنو الأشر، هم اللي قال ديار على الإشكال. نعم. فتطلق الدار ويراد بها القبيلة، والمساجد في الدور المراد بها المساجد في القبائل، وليس معنى أن كل واحد يبني لنفسه مسجد في بيته ويصلي فيه. نعم. أمر ببناء المساجد في الدور وتنظف وتطيب، معناه في القبائل، كل قبيلة تبني مسجد وتصلي. السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، هذا الاستثناء إن شاء الله، هل مرده الشك في اللحاق أو أن اللحاق بهم مؤكد؟ مؤكد، لا أحد يشك الموت، لكن إما أن يكون التردد اللحوق بهم في هذا المكان، أو يكون هذا الاستثناء ليس على بابه، وإنما كما يقول جمع من الشرح أنه للتبرك في قوله جل وعلا لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. هل هذا مرده للتردد؟ أبدا. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أني قد رأيت إخواننا. يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام تمنى أن رأى من يأتي بعده من أتباعه، كما أن المسلم في أي عصر يتمنى أن لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام وخدم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا التمني هل يدخل في النهي الوارد ولا تتمنوا أفضل الله به بعضكم على بعض؟ الصحابة فضلوا علينا، فهل تمني الصحبة ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام وخدمة النبي عليه الصلاة والسلام من المنهي عنه؟ لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. الآية ليست على عمومها، الرسول عليه الصلاة والسلام تمنى الشهادة، تمنى أنه يقتل في سبيل الله ثم يحيى ثم يقتل، تمني الخير. ولو تمنى الإنسان أن لو كان مثل فلان الذي يعمل بعمل الخير صار له مثل أجر، لكن على الإنسان أن يرضى ويسلم بما كتب الله له. وما يدري أن لو عاش في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وصار في داد المنافقين، ما يدريك. يعني على الإنسان أن يرضى ويسلم ويعمل. وددت أني قد رأيت إخواننا، قال رسول الله ألسنا بإخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي، يعني أنتم لكم مرتبة وشرف ومزية غير مزية شرف الأخوان. فالصحبة شرف لا يدانيه شرف، وفضل لا يلحقه فضل، فأدنى الصحابة خير من أفضل من يأتي بعده، خير الناس قرني ثم الذي ينألونه. وهذا معروف قول عامة أهل العلم أن الصحابة أفضل من غيرهم مطلقا، وإن كان ابن عبد البر يرى أنه قد يأتي بعد الصحابة ممن هو أفضل من بعض الصحابة، هذا رأي له، ويستدل بأحاديث منها تفضيل العمل في آخر الزمان أن العامل له أجر 50، ومنها نصوص. لكن وجه التفضيل في العمل، العمل في آخر الزمان مع قلة الأعوان وكثرة الصارف والملهيات والمشغلات والفتن أفضل منه في الوقت الذي يكثر فيه المعين والمساعد. ويبقى فضل الصحبة لا يدانيه أي عمل ولا يقرب منه أي عمل. بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض. وأنا فرطهم يعني متقدمهم، والأصل في الفرط الذي يتقدم القوم بحثا عن مكان نزول المناسب وعن أماكن الماء والموارد، هذا يسمون فرط. والطفل إذا تقدم أبويه يقال له فرط. وأنا فرطهم على الحوض، والحوض معروف للنبي عليه الصلاة والسلام، جاء وصفه في صحيح السنة إنا أعطيناك الكوثر، وتواترت الأخبار بثبوت الحوض ومن يشرب منه. فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ كيف تعرف يعني أشخاص لا ترى كيف تعرف؟ قال أرأيت؟ فقالوا يا رسول الله. قال أرأيت؟ قالوا قال أرأيت. الأصل أن يقول أرأيتم، لكن كأن السائل واحد مع سكوت الجميع فينسب إليهم، ولذا خص بالخطاب أرأيت. أرأيت لو كان لرجل خيل غر مهجلة في خيل دهم بهم، غر في نواصيها البياض، حجلة في أطرافها بياض، في خيل دهم لا يخالطها لون آخر، والدهمة أسواد أو ما يقرب منه من الألوان. فهذه الخيل السوداء أو ما يقرب منها إذا لم يخالطها بياض، إذا وجد معها ما خالطه البياض تميزت عن غيره. ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، غرا محجلين، الغرة البياض في الوجه جبهة، والتحجيل في الأطراف في يدين والرجلين من الوضوء. أخذ منه بعضهم أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، لأنه إذا كان غيرهم يتوضؤون ما صار لهذه الأمة مزية يعرفون بها، مع أنه ثبتت الأحاديث بأن الأمة السابقة كانت تتوضأ. في قصة جريج في قصة سارة زوجة إبراهيم عليه السلام توضأت، وفي الحديث هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبل، فعلى هذا تكون خصيصة هذه الأمة في الغرة والتحجيب من أثر الوضوء، مع أنه لم تأتي أو لم يأتي بيان صفة وضوء الأمم السابقة، قد يكون وضوءهم ليس على الصفة التي فرضت علينا. غرة محجلين من الوضوء يعني بسببه، وأنا فاطهم على الحوض متقدمهم، فلا يزادن رجال عن الحوض كما يزاد البعير الظالم، هكذا رواية يحيى، فلا يزادن، وأكثر الرواة أنه نعم فلا يزادن تأكيد، فلا يزادن، لا ما في فرق، نعم ما في فرق من حيث المعنى، ما في فرق بين لا تسألن يومئذ عن النعيم وبين لا تسألن يومئذ عن النعيم، ينقلب المعنى. نعم، وقد سمعت إماما يقرأها هكذا، نفي هذا لحن قبيح شيء. هنا يقول فلا يذادن، هذه روايته التي معنا، أكثر الرواة على أنه باللام، اللام المؤكدة مع نون التوكيد الثقيلة كأنها وقعت في جواب قسم محذوف، والله لا يذادن، وهذا خبر، إذا كانت فلا يذادن، يقول ابن عبد البر رحمه الله قوله فلا يذادن معناه فلا يبعدن ولا يطردن، وأما رواية يحيى فلا يذادن على النهي، على النهي كيف ينهى الآن؟ لا يذادن، أنت تستطيع أن تنهى شخصا أن لا يذود الإبل الواردة على حوضك، على حوضك تنهى شخص أن لا يذود، لكن كيف يتجه النهي هنا؟ نعم نعم، يكون سببا لطرده عن الحوض، نعم لا يفعل فعل يكون سببا لطرده. يقول ابن عبد البر خرج بعض شيوخنا معنى حسن لرواية يحيى أن يقول عن النهي أن لا يفعل أحد فعلا يطرد بسببه عن الحوض، فلا يذادن رجال عن حوض كما يذاد البعير الضال، البعير الضال الضايع، نعم إذا وردت الإبل على حوض شخص لا شك أنه سوف يمكن إبله من الشرب، انضم إليها غيرها زادها وطردها، إثبات للزوج، هذه نهي لئلا يفعل فعلا يكون سببا للزوج، فيكون كأنه طرد نفسه لأنه متسبب، والتسبب أحيانا يكون بقوة المباشرة، الآن لما يقتل زيد عمرو أو يأمر زيد شخصا غير مكلف بقتل عمرو، الآن إذا قتله زيد باشر القتل، هل لزيد أن يقول أنا ما قتلت، قتله السلاح؟ لا، باشر القتل، لكن لو أمر شخصا غير مكلف أو ربط عمرا وأرسل عليه أسدا هو ما باشر القتل، لكنه تسبب بسبب في قوة المباشرة، فإذا فعل فعلا يكون بسببه مطرودا عن الحوض ولطرف كما يقال على نفسها أنت براقش، فهو ينهى عن هذا الفعل الذي يكون سببا، وهذا السبب في قوة المباشرة. يقول عليه الصلاة والسلام أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم هلم، يعني أقبل، ويستوي فيه المفرد والجمع والمذكر مؤنث، هذا الأصل فيه، وتجوز فيه المطابقة، ألا هلم الأصل أنهم جمع، وإذا قال ولا يزادن رجال جمع، ما قال ألا هلم ألا هلم ألا هلم، لأنه يستوي فيه الجمع والمفرد ويستوي فيه المذكر والمؤنث، وتجوز المطابقة، ألا هلم ألا هلم ألا هلمي، لكنه مفضول، المطابقة مفضولة، الإفراد لزوم الإفراد أصح، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، قد بدلوا بعدك، النبي عليه الصلاة والسلام لا يدري ماذا يحدث الناس بعده، لا يعلم الغيب، ماذا يقول عيسى كنت عليهم لا ما دمت فيه، أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا يعلم ماذا أحدث بعده، والغلاة يزعمون أنه أن علمه بعد وفاته علمه في حياته، بل ينفون أنه مات مصادمة لما جاء في القرآن ويزعمون أنه يحضر اجتماعتهم ووالدهم. الضلال نسأل الله العافية. فيقال أنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا فسحقا 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 يعني بعدا بعدا. بدلوا وأحدثوا في الدين ما ليس منه، بدلوا في الدين فابتدعوا، بدلوا غيروا في التشريع. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: كل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله فهو من المطرودين على الحق. ويقول أيضا في الاستذكار: وأشدهم من خالف جماعة المسلمين كالخوارج والروافض وأصحاب الأهواء، وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق والمعلنون بالكبائر، فكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر. يقول ابن القاسم: قد يكون في غير أهل الأهواء من هو شر من أهل الأهواء. يقول ابن عبد البر: وصدق ابن القاسم. قد يكون في غير أهل الأهواء من هو شر من أهل الأهواء. نعم، يتسلط على المسلمين من هو منهم ومن جلدتهم، من لا يخالفهم في المعتقد، ومع ذلك يكون شر من المخالفين لتعدي ضرر على الآخرين. هذا كلام ابن القاسم رحمه الله. على كل حال، على الإنسان أن يحرص أن يكون عمله مطابقا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، موافقا له، متبعا لا مبتدعا. ومن شرط قبول العمل أن يكون مع إخلاص عامله صوابا على سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا حرص على أن يكون عمله خالصا لله عز وجل، لأن العمل وإن كانت صورته مطابقة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، إن لم يكن خالصا فإنه ليس بمطابق لفعل عليه الصلاة والسلام، لأن فعله مع الإخلاص. فيحرص المسلم لا سيما طالب العلم أن يعرف من سنته عليه الصلاة والسلام ومن سيرته ما يمكنه من الاقتداء به. ولذا يقول بعض السلف: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بسنة فافعل، هنا تكون متابعة. ما أن يعرض عن سنته وسيرته عليه الصلاة والسلام ويزعم أنه من أهل العلم ومن طلابه، فضلا عن كونه يعرف السنة ويخالف السنة. فالأسوة والقدوة هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يتم الاقتداء والائتساء إلا بالعلم. والله المستعان. مثل ما يأتي المنافق معه شيء من النور ثم فجأة يفقده، لكن العمل وإن كان مشروعا إذا لم تتوافر شروطه فلا يقبل، ما استرتب أثاره عليه. وأهل الأهواء متفاوتون، منهم من بدعته مكفرة، مثل هؤلاء على خطر عظيم. نعم، عندهم شيء من التأويل، وعندهم قد يكون اعتمادهم على نصوص وعلى متشابه من النصوص، لكن يقع أن البدع المكفر خطر عظيم، ومن البدع ما هو دونه. يقول: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران بن أبان مولى عثمان من أبي عين التمر من خيار التابعين. وهذه الغزوة والوقعة في عين التمر حصل فيها خير عظيم في السبي. ابن سيرين إمام من أئمة المسلمين منهم، من سبي عين التمر، حمران بن أبان منهم. المقصود أنها غزوة مباركة. مولى عثمان بن عفان، أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد، المقاعد شيء مرتفع مبني من الطين يقعد عليه، إما بجوار المسجد أو بجوار بيت عثمان رضي الله عنه يجلس فيه للفصل بين الناس. يقول: استشكل، لا تدري ماذا أحدث بعده، استشكل هذا مع قوله عليه الصلاة والسلام: حياتي خير لكم ومات خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فما كان حسن حمدت الله عليه، وما كان من شيء استغفرت الله لكم. على كل حال، هذا إن صح، خرجه البزار بإسناد جيد، إن صح فكونه يعرض شيء من الأعمال ولا يقتضي أن يكون الجميع، لا يعني أنه يدري عن كل شيء، أو أنه لا يدري ما أحدثوا بعده حتى يخبر بذلك عليه الصلاة والسلام. جلس على المقاعد فجاء المؤذن فأذنه، جاء المؤذن فأذنه، الإذن غير الأذان، المؤذن أذن ليعلم الناس بدخول الوقت ثم يأتي فيؤذنه. فالخلفاء محتاجون إلى الإذن بعد أذان لما كانوا فيه من الشغل أمور المسلمين. يغفل الإنسان الإنسان يسمع الأذان ثم يغفل ينشغل فيؤذن يعني يخبر بأن الإقامة قربت. فجاء المؤذن فأذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ ثم قال والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكم. لولا أنه كذا عند مالك لولا أنه. وتفسير الإمام مالك الذي عقب به الخبر يدل على أنه يقصد يعني ما وهم فيها لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكم. ولذلك أورد بعد الخبر الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذا أول مالك. فيكون مفاد الخبر في كتاب الله لولا أنه يعني ما يدل عليه هذا الحديث موجود في كتاب الله. قل ما حدثكم. والذي في البخاري لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم. لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم. قال عروة كما في الصحيح والآية إن الذين يكتمون ما أنزل من البينات ما دام عنده خبر يأثه عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز له كتمان. فبذل العلم ونشر العلم فرض فرض كفاية وقد يتعين شخص إذا لم يقم به غيره. فلولا هذه الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات ما أخبر عثمان رضي الله عنه بهذا الخبر. إنهم يتحرزون ويشدون في الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام مخافة أن يزل اللسان أو يخطئ الفهم بشيء ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فيقعون الوعيد الشديد. هل تحري وتثبت. ولولا هذا الوعيد في الآية ما حدث إن الذين يكتمون ما أنزل من البينات. والذي عندنا في الكتاب لولا أنه في كتاب الله لولا أنه يعني مفاد الحديث موجود في كتابه. وسوف نرى مطابقة الآية لمضمون الحديث. حصل تصحيف نظير هذا التصحيف الذي معنا. آية الإيمان حب الأنصار. آية الإيمان حب الأنصار روي لكنه تصحيف بالاتفاق. إنه الإيمان حب الأنصار. فالرسم بين آية وإنه متقارب. لولا أنه في كتاب الله يعني تصديق مفاد الخبر في كتاب الله ما حدثتكموه. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه يحسنه يسبغه يتممه يأتي به على الوجه أكمل بدليل الرواية الثانية من توضأ نحو وضوئي هذا ثم يصلي الصلاة لغفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم من إيش؟ نعم. ثم جاء في خبر في الصحيح ولا تغتروا. من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دخل الجنة من أبوابها الثمانية ولا تغتروا. ما من إنسان يضمن أنه إذا حصل من هذا الشيء دخل الجنة. هناك أسباب وهذا سبب بلا شك. هناك موانع قد يكون عند الإنسان ما يمنع من قبول العمل فعليه حينئذ أن يكون خائفا وجلا مع عمله بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. غفر له ما بينه وبين الصلوات الخمس إلى الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة أيضا كفارة لما بينهم. والمراد بما يكفر هنا الصغائر بدليل ما اجتنبت الكبائر ما لم تغش كبيرة. قد يقول قائل إذا لم توجد صغائر هل تكفر الكبائر؟ وهذا الافتراض يمكن أن يقع شخص ارتكب كبائر وليس له صغائر؟ لا يمكن لأن مقدمات هذه الكبائر صغائر. لأنهم يفترضون أن الشخص الذي ليس عنده صغائر يخفف من الكبائر لأن هذا ليس بوارد أصلا إلا على قول من يقول أنه يجب على الزاني أن يغض بصره فلا يرتكب الصغيرة وإن ارتكب الكبيرة. لكن هذا ليس بصحيح أبدا. إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. ومعروف أن هذا سبب للمغفرة والسبب قد يتخلف أثره لوجود مانع. قال يحيى قال مالك أراه يعني أظنه يعني عثمان يريد هذه الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يعني هذا الوضوء والصلاة هذه حسنات أذهبت ما بين هذه الصلاة التي تليها من السيئة. إن الحسنات يذهبن السيئة، لكن هل يكون العكس؟ السيئات يذهبن الحسنات؟ شخص فعل حسنات وعنده سيئات، لا شك أن الشرك لأن أشركت لأحبطن عمل، هذا أمر فرغ من الشرك. لكن ما دون الشرك، عنده سرقة، عنده إباء، عنده زنا، وعنده صلاة وزكاة وصيام، يعني شخص له حسنات وسيئات، يعني صلى ثم زنى، له باب المقاصة والموازنة، توضع الحسنات في كفة حسنات والسيئات، ثم هذا أمر آخر. هذا المفلس، هذا المفلس، هذا في باب المقاصة، هذا في باب المقاصة. الحسد يأكل الحسنات، قالوا في بعض الأعمال له أثر في الحسنات، كما أن بعض الحسنات لا أثر لغيرها فيها، ولذا يقولون الصيام لا يدخل في المقصة، الصوم لي وأنا أجزي به، لا يدخل في المقصة. قذف محصنة إن صح الخبر يحبط عبادة 60 سنة، نعم يبقى المسألة على النصوص. ثم بعد ذلك لم تقبل، معرفنا القبول هنا نفي الثواب المرتب على العبادة، لا يحبطها من أصلها، هو الحسنات باقية والسيئات، لكن أنت لو عندك 1,000,000 ريال وأنت مدين 1,000,000، كان ما عندك شيء. هذا قول المعتزلة، ويسمون الإحباطية، ينسبون إليه. وفي بعض الخطب، هذه الخطب مخضوبة وغيره، كانت تقرأ على الناس في يوم الجمعة في الخطبة، أول خطبة شهر شوال، يقول فكبأن الحسنات الحمد لله افتتح أشهر حج بشهر شوال، إلى أن قال فكما أن الحسنات يذهبن السيئات كذلك السيئات يذهبن صالح الأعمال. هذا ليس على إطلاق، أثر في باب المقاصة، وما ورد فيه بخصوص صلاة العصر أمر عظيم، تحبط الحسن في كل الحسنات وغيرها من الأعمال، لأنه قد يعمل الإنسان عمل يكون سببا أو مانعا من قبول الأعمال الأخرى. يقول حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه. ومعروف أن الخطايا معاني وليست بأجسام، ولذا لا يستقيم استدلال من يستدل بهذا الحديث على أن الماء المستعمل لا يرفع الحدث، لأن الخطايا لها أجسام محسوسة تنتقل من العين إلى الماء إلى أكلها. وعلى كل حال يكفر عنه ما اجتاحه من سيئات بهذه الجوارح، والجماهير على أنه محمول على الصغائر. وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من أشفار عينيه، والأشفار كما يقول ابن قتيبة حروف العين، يعني أطفها التي هي منابت الشعر، وإن كان بعض الناس يطلقه على شعر نفسه. فإذا غسل يديه خرج الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. تدل بهذا من يقول أن الأذنين من الرأس، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فدل على أن الأذنين من الرأس. وهذا قول الأكثر، وابن شهاب الزهري يرى أنهما من الوجه، ويستدل بحديث سجد وري للذي خلقه وشق سمعه وبصره فأضع السمع إلى الوجه. قال الشعبي ما أقبل منهما من الوجه وما أدبر من الرأس، لكن الأكثر على أنهما من الرأس. جاء الدليل بأن حديث الأذنان من الرأس وهو صحيح وضعيف، الأقرب ضعف. فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، فلا نشبق من ذنوب الخطايا، من الجوارح التي يمكن أن تزاول بها الذنوب غير ما ذكر. نعم، هو الوضوء يشمل الفرجين، أما عند الزيدية فنعم من الوضوء. نعم، أعمال القلوب، شق الحسد والغل. لكن قوله في الحديث ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له، مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة، دليل على أن جميع الذنوب كفرت. لكن هذا ليس على إطلاقه عند الجمهور الذين يحملون الحديث وما جاء في معناه على الصغار، يعني هذا بالنسبة لمن لم يرتكب الكبائر، أما بالنسبة للكبائر فلا بد من توبة. وأيضا حقوق عباد لا بد من إيصالها إلى مستحقيها، البدل له حكم المبدل. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: سألت محمد بن إسماعيل يعني البخاري عن هذا الحديث فقال لي: وهم مالك في قوله عن عبد الله الصنابحي، وإنما هو أبو عبد الله واسمه عبد الرحمن عسيلة، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل. قال أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار: هو كما قال البخاري، هو كما قال البخاري. لكن حافظ بن حجر في الإصابة ذكر في ترجمة له الصنابحي وأنه غير أبي عبد الله، وأنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر له أربعة أحاديث. لم يقل إذا قالت حلامي فصدقوها. البخاري إمام الصنعة، وأقره ابن عبد البر على سعة اطلاعه نعم واتباعه لمالك، يعني لو وجد أدنى مدخل لنقد كلام البخاري ما ترد. المرجح قول البخاري رحمه الله. ثم بعد هذا يقول: وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن شك من مالك أو من غيره، وشك في جميع جمل الحديث، أو مع آخر قطر الماء أو مع آخر قطر الماء أو مع كل شك. وبعض الرواة يأتي بمثل هذا الشك وإن كان لا أثر له، المسلم أو المؤمن، لتحري اللفظ النبوي، تحرج من أن يطلق لفظا مع أنه لم يجزم به، هل قال النبي لا أو قال كذا. ابن عبد البر رحمه الله تعالى في قوله: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن، يقول: المؤمن والمسلم عندنا واحد، يعني الإيمان والإسلام شيء واحد عندهم، وهو قول الإمام البخاري ومحمد بن نصر المروز وجمع من أهل العلم، والجمهور على التفق بينهم. يقول: المؤمن والمسلم عندنا واحد، لقوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا، على أن المسلمين هم المؤمنون. والمسألة مبسوطة في مواضع أخرى تستدل على أن هناك فرقا بين الإسلام والإيمان، لا سيما إذا اجتمعا كما في حديث جبريل وغيره. فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يده مع الماء أو مع آخر قطر الماء، إلى آخر الحديث، فيخرج نقيا من الذنوب، ومخرر في صحيح مسلم، وهو شاهد للحديث السابق. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، يعني الواو هذه حالي على تقدير قد وقد حانت، فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه. التمس الناس هم بالزوراء وضوءا بماء يتوضؤون فيه، وكان العدد 80، فلم يجدوا ماء. وفي قصة الحديبية أكثر، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء صغير وفيه ماء يسير. والدليل على صغر الإناء أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستطع بسط أصابعه في الإناء، إناء صغير فيه ماء يسير، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، ثم أمر الناس يتوضؤون منه. قال أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعي عليه الصلاة والسلام. هذه معجزة على من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، ومعجزة معجزاته. يقول أهل العلم: هي أعظم مما أعطي موسى من المعجزة حينما أمر بضرب الحجر بعصاه. ما وجه كونها أعظم من الحجارة؟ ما يخرج منها، إن منها، لكن هل عرف، يعني عرف أن من الحجارة ما يخرج منه؟ لكن هل عرف أن الماء اليد يخرج منها ماء يضم بين الأصابع؟ ولذا يقرر أهل العلم أن هذه المعجزة أعظم مما أعطي موسى عليه السلام. على كل حال هم يجتمعان في شيء وأن كل منهم خارق العالم. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده في دليل على أن إدخال اليد وغمسها في الماء قبل غسلها لا يؤثر فيه. ثم أمر الناس يتوضؤون منه قال أنس فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه عليه الصلاة والسلام. توضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرين وكانوا 80 رجلا في إناء صغير ومن يسير توضأوا من عند آخرهم. كيف توضأوا من عند آخرهم من هذه وعند توضأ الناس حتى توضأوا؟ يقول الكرماني حتى للتدريج يعني واحدا بعد الآخر يعني حتى وصلت النوبة إلى آخرهم حتى للتدريج ومن للبيان أي توضأ الناس حتى توضأ الذين عند آخرهم وهو كناية عن جميعهم. قال وعند في المعنى فيه وقال التيمي المعنى توضأ القوم حتى وصلت النوبة إلى آخر. والحديث شهده جمع من الصحابة يعني في هذه القضية شهده 80 في قضية أخرى 300 لكنه لم يروى إلا من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه لم يروى إلا من طريق أنس مع أنه شهده جمع غفير من الصحابة. هل هذا يقدح في الخبر؟ حديث الأعمال بالنيات خطب به على المنبر مع ذلك ما نقل إلا من طريق عمر وما نقله عنه خطب به عمر على المنبر ما نقله عنه إلا علق وهكذا. فهم يكتفون برواية من تقوم به الحجة. أنس بن مالك رضي الله عنه طال عمره عاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 80 سنة فاحتيج إلى ما عنده والناس يطلبون العلو. قد يوجد عند بعض التابعين عن بعض الصحابة لكن موجود أنس فليسوا بحاجة إلى أن يروه عن بعض التابعين عن بعض الصحابة ممن تقدمت وفيات فالعلو مطلوب. ولا يقول قائل إن هذا مما تتوفر الدواعي على نقله كيف لا ينقل إلا من جهة شخص واحد أبدا. إذا نقله من قوم به حجة كثر بهذا نعرف أن الدين محفوظ. لئلا يقول قائل أنه عرف عن الأئمة أن يحفظون مئات الألوف من الأحاديث الإمام أحمد يحفظ 700,000 حديث من راحت. هل فرطت الأمة بشيء من دينها؟ الدين محفوظ ما يمكن تفرط بشيء. الأمة بمجموعها معصومة من التفريط بالدين لكن بعضها يغني عن بعض. هذه الحديث بعضها يغني عن بعض فنقل البعض المغني عن البعض الآخر كاف يعني كون الحديث يصح من طريق أو من طريقين هل يلزم أن ننقله من 100 طريق؟ رب حديث واحد له أكثر من 100 طريق فلا يلزم أن ينقل من هذه الطرق كلها. يقول حدثني عن مالك عن نعيم عبد الله المدني المجمر مجمر التخفيف من الإجمار وبالتجريد من التجمير مجمر وصي بذلك هو وأبوه لأنما كان يبخران مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمع أبا هريرة يقول من توضأ فأحسن وضوءه. أحسن الوضوء يكون بالإتيان بالفرائض والسنن ثم خرج عامدا إلى المسجد يعني قاصدا المسجد ليؤدي الصلاة عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة ما دام ما يهزه للخروج إلا الصلاة فهو في صلاة. فالوسائل تشترك مع المقاصد. ما الذي أخرجه إلى المسجد؟ الصلاة. إذا هو في صلاة ولذا ينهى عن تشبيك الأصابع لأنه في مصلي. هذا خرج احتسب له الأجر من خروجه ما دام قاصد الصلاة. فهل نقول مثل هذا في حقوق الأدميين يعني المقرر أن الدوام يبقى 7:30 نقول ما دام خرجت من بيت 7:30 فأنت في دوام لو ما وصلت إلا 10 نقول مثل هذا لا يطلع 8 اللي ما عنده إلا 8 يطلع 8 على هذا. لكن حقوق العباد مبنية على المشاح وأنت أجير لتشغل هذه المدة وهذه المدة لا تتم الواجب أداؤها هذه المدة لا تتم إلا أن تخرج قبلها بوقت يكفي فإنه في صلاة ما دام يقصد ويعمد إلى الصلاة. وإنه يكتب له بإحدى قوتي حسنة كل بعضهم باليمنى برجله اليمنى تكتب حسنة وبخطوة اليسرى يمحى عنه سيئة ولا شك أن اليمنى مناسبة للحسنة لشرفها، واليسرى مناسبة للسيئة، لكن استنباطا. فإذا سمع أحدهم الإقامة للصلاة فلا يسعى، يعني لا يسرع كي يدرك تكبيرة الإحرام ويدرك الركعة، بل يمشي عليه السكينة والوقار، فما يدركه يصليه وما يفوته يقضيه. خرج غير متوضأ، من توضأ فأحسن الوضوء، لكن إن كان هناك مانع من أن يتوضأ في بيته فتح الماء وما وجد ماء ثم خرج له إن شاء الله. لكن الوضوء موجود في البيت وخرج بدون الوضوء ما يترتب عليه. التشبيه هذا من باب التشبيه إن صح الخبر، خبر كلام، نعم هذا من باب التشبيه، والتشبيه لا يلزم أن يكون من كل وجه. فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا، نعم أبعدكم دار، لأنه واضح في الحديث خطوة حسن، خطوة حسية. فإذا كان أبعد كثرة الخطوة، كثرة الأجور، وكثرة تكفير السيئات. قالوا لما يا أبا هريرة، لأي شيء كان هذا لكم أعظمكم أجرا أبعدكم درا؟ قال من أجل كثرة الخطى، من أجل كثرة الخطى. قال النبي عليه الصلاة والسلام لبني سلمة وقد أرادوا الانتقال من بيوتهم إلى قرب المسجد، قال لهم عليه الصلاة والسلام دياركم تكتب آثار، دياركم إلزموا دياركم تكتب آثار، مقصود الخطى الخطى. ولذلك أما بالنسبة لكتابة الحسنات والمحصيات ما تسقط. ولذلك في الصحيح لما أراد أن يشتري حمارا يذهب، نعم يذهب إلى الصلاة، قال في صحيح مسلم، فدل على أنه إنما كتابة إنما تكون لمن يمشي على رجليه. هو قد يأتي تكون هناك مفاضلة بين أمور، نعم شخص أراد أن يشتري بيت، هل يكون في ذهني أن يشتري بيت بعيد عن المسجد من أجل الخطار، أو يشتري قريب من المسجد كي يعينه على حضور جميع الصلوات؟ مسألة واضحة، كل إنسان يعرف همته. فإن كان إذا أبعد المسجد خطرا على صلاة الجماعة يمكن بعض الأوقات يصلي، هذا يقول جرف. وإذا كان عنده من الهمة والحرص على الخير يقول لا بس دياركم تكتب آثار. وقد تتضافر المكفرات من أكثر من وجه. عندك الصلوات الخمس، العمرة إلى العمرة، مجتنبة الكبائر، أمور مكفرات كثيرة، وفضل الله واسع أوسع مما نتصور ونتخيل. لكن ذنوب العبادة أيضا لا نهاية لها، لا سيما مع انفتاح الدنيا على الناس. سمع أبا هريرة يقول توضأ فأحسن إلى آخره، ظاهره أنه موقوف على أبي هريرة، لكنه لا يقال من قبل الرأي، وهو أيضا يروى مرفوعا من حديث أبي هريرة. يقول حدثني عن مالك عن ابن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء فقال إنما ذلك وضوء النساء. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء. يقول أنس فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة فيها ماء، فثبت الاستنجاء من فعله عليه الصلاة والسلام بالماء. وسعيد يقول إنما ذلك وضوء النساء، يعني سعيد يخفى عليه النبي عليه الصلاة والسلام استنجى بالماء، ما يمكن. لكن متوقع أن شخص قال على طرف النساء وعلى أسلوب النساء، ما تسمح نفسه أنه يكتب الحجاب، نعم هذا الشعور طريقه وأسلوب النساء اللي يقول ما يهم، هذا أسلوب النساء. فكأن سعيدا رحمه الله ينكر على هذا الذي لا يكتفي بالجهر، نعم الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت أنه استنجب، ولا يظن أنه سعيد يخفى عليه مثل هذا أبدا. لكن شخص قال له أنا ما تكفيني الحجارة، الآن كل واحد من نفسه لو أعطى أمه وأخته حجارة أو مناديل قال خلاص يكفي، هو يجزي بالإجماع ما يكفي. يعني بعض النساء من حرصهم على الخير مع الجهل يصدر مثل هذه الأفعال، يعني ممكن تحجم رأى ما وترجم محبة الحجر كأنه ركن من الأركان، نعم مع أنها ترتكب من المحظورات أكثر مما قصدت. فلو يقول لك واحد من زملائك أنا والله ما يهمني لا أحب الحجر، تقول هذه طريقة النساء مع الزحام ومع في حج مثلا، ما يمكن تجيبه بهذا؟ نعم النساء هي اللي يصدر من هذا، وإن كان في الأصل خير
الأصل طلب خير، لكن أيضا الخير معارض بما هو أقوى منه، يعني ترك الخير. ولذا نهي ابن عمر من المزاحمة، عمر نهي عن المزاحمة، وابن عمر رضي الله عنه لشدة اقتدائه واتسائه مزاحم حتى يرعف الدم يخرج من أنفه مرارا ويرجع. لكن هذا خير ولا يترك؟ يترك. يمكن يفهم من أن سعيد يرى أن النساء لا تكتفي بالحجاب، إن كان بيانا للواقع فهو صحيح، النساء ما تكتفي بالحجاب، لكن نظن أن سعيد يرى أنه لا يكفي الحجاب بالنسبة للنساء، ما أظن. ما دام يكفي النبي عليه الصلاة والسلام وفعله هو نساءه، ما يظن بذلك. يقول: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فاغسله 7 مرات. إذا شرب، يقول ابن حجر كذا هو في الموطأ. والمشهور عن أبي هريرة من رواية جمهور أصحابه أن إذا ولغ، وهو المعروف في اللغة يقال ولغ يلغ بالفتح فيهما، إذا شرب بطرف لسانه أو أدخل لسانه فيه فحركه، هذا بالنسبة للماء كالماء ونحوه يلغ فيه. وفي غير الماء يقال لعقه، وفي الإناء الفارغ يقال لحثه، والأكثر على قياس بقية البدن على اللسان والفم، لأنه إذا أمر بالغسل من مباشرة الفم وهو أشرف ما فيه، فلا أن يؤمر بالغسل من بقية الأعضاء بابها. وإن كان بعضهم يرى أن التسبيع والتشديد إنما هو للفم فقط على جهة التعبد، ويضاف أيضا إلى التسبيع التثريب، وإن لم يقع في رواية مالك التثريب لكنه ثابت من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة، وإن اختلفت الرواية في محله، هل في الأولى أولاهن أو إحداهن أو أخراهن أو عفره 7 عفره 8، اختلاف بين الرواة في محله. والمرجح من حيث كثرة الرواة وضبطهم أولاهن، وهو الموافق للمعنى، لأنه إذا وضع التراب في الغسلة الأولى أزال أثره ما بعده من الصلاة، لكن لو جعلته في الأخيرة احتجت إلى غسلة زائدة لنضيف الإناء من أثر التراب. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، إناء أحدكم، هذه الإضافة مقصودة ولا غير مقصودة؟ إذا قلنا مقصود ما تغسل إلا إناءك أنت اللي تملك أنت، لحيث لو تعرف إناء من جارك وله في كلب تطهيه وتتروح ما تغسل، سير مقصود ولا مقصود؟ هذا مقصود. لكن المسألة أغلبية، الغالب الإناء الذي عنده هو في ملكه فيكون إناء. جاء في رواية مسلم: إذا بلغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه. الأمر بالإراقة، بعضهم يقول أنها غير محفوظة، لكن إذا قلنا أن الأمر بالغسل من أجل النجاسة فالماء تنجس، لا بد من إراقته، لا سيما إذا كان مائعا. أما إذا كان جامدا ولغ فيه الكلب أو لعقه كما تقدم، يلقى ما لعقه ما حوله كالفأرة تقع في سمن. إذا شرب الكلب أو ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. والأمر بالغسل للنجاسة الأكثر وللتعبد عند الإمام مالك، لأنه يرى أن الكلب طاهر، فالأمر بغسله 7 تعبد. والحنفية يقولون بالغسل 3 كغيرها من الأنجاس، تغسل 3 ما يحتاج 7. ويؤيدون قولهم بفعل أبي هريرة وفتواه بفتوى أبي هريرة راوي الحديث، ويقول الراوي عرف بما روى، والجمهور يقول لا، العبرة بما روى لا بما رأى، مع أنه ثبت عنه أنه أفتى بالغسل، ففتواه الموافقة للنص أولى بالعمل من فتواه المخالف. عرفنا أن الغسل للنجار عند الجمهور، وعند المالكية تعبد، لأن الكلب طاهر عنده. إذا وقف الإناء يجب غسل. ماذا عن الصيد إذا راد بفمه ولا يصيد إلا بفمه؟ يغسل 7 ويطرب ولا محتاج؟ المالكية من أقوى أدلتها الصيد، أنه لا يؤمر بصيه ولا بتتريبه، لأنه لكان النجسة ما اختلف الأمر من إناء ولا صيد ولا غيره، إذا كانت العلة معه. لكن هذه الأولى تطرد، لكن هل الذين يقولون أن الغسل للنجاسة يأمرون بغسل الصيد مرات والتراب؟ لكن جوابهم عن هذا أن الصيد يأتي عليه ما هو أشد من هذا وهو الطبخ. لكن لو قدر أن الإنسان يريد أن يأكل الصيد نيئ بدون طبخ قيل له اغسله، قيل له اغسله، لا بد أن يغسله. التتريب أولاهن بالتراب، مع الفروه الثانية هم يقولون يجعل في إحدى الغسلات تراب، فكأن الغسلة المصاحبة للتراب عن غسلتين، ولذا لا تخالف هذه الرواية السابقة. والمرجح أنه يكون في الغسلة الأولى لما سمعنا. التتريب لا بد منه، ولا يغني عن التراب غيره من المنظفات. قد يقول قائل عندي صابون يكفي عن التراب، أبلغ من التراب، يكفي ولا ما يكفي؟ ما يكفي. وقد أظهر ذلك الطب، قالوا أن في لعاب كلب دودة أو جرثومة لا يقضي عليها إلا التراب، لكن مع الغالي تموت خطأ، لكن مع صابون ما تموت. نعم، هذا يقول أن نغلي القدر، نطبخ القدر، نضع على النار، يكفي عن التراب، يكفي عن الماء والتراب. لماذا؟ النجاسة لا تزول إلا بالماء، لكن التراب، هم قلنا أن الغلي يقوم مقام التراب، يقتل هذه الجرثومة. على كل حال مثل ما قلنا مرارا، الحكم في ذلك النص، الحكم في ذلك النص، فالصيد له وضعه والإنار له وضعه، وله الظاهر قال أهمة عليكم. لكن يابس تلمسه، يابس ما يلمس، هل يابس ما يلمس، لكن لو رطب أو باشر شيئا رطبا ينجس. ترى المسألة نحتاج إلى الآن خمس حديث. يقول حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعملوا وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. حديث مفاوز مالك والنبي عليه الصلاة والسلام، لكن موصول عند ابن ماجه من طرق، وهذه الطرق كلها لا تسلم من ضعف، لكن بمجموعة تدل على أن له أصلا. استقيموا على الجادة وعلى الطريقة وعلى المنهج والمحجة، والأمر بالاستقامة والخبر عن أصحابها مستفيض من كتاب السنة. فاستقم أمر النبي عليه الصلاة والسلام، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قل آمنت بالله ثم استقم. فعلى المسلم يستقيم ويلزم الطريقة والمحجة، متبعين في ذلك خطى القدوة والأسوة النبي عليه الصلاة والسلام، ممتثلين ما أمرتم به، مجتنبين ما نهيتم عنه. ولن تحصوا، ولن تحصوا، لن تطيقوا أن تعملوا بجميع ما أمرتم به، لن تحصوا، لكن سدوا وقاربوا. قد يقول القائل إذا ما دمنا لن نحي ولن نطيق كيف نعمل؟ جاء له بعد ذلك بقوله واعملوا، لا تيأسوا، أنتم لن تحصوا لكن لا تيأسوا. والإحصاء كما يفهم منه عدم الإطاقة أيضا أن الإحصاء بدقة غير ممكن، يعني المحاسبة والمراقبة أمر مطلوب. تقول الله ولتنظر نفس ما قدمت. يقول عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. على الإنسان أن يحاسب نفسه ويراقب ويديم النظر في عمله ويصحح خطأه، لكن مع ذلك قد يراقب. نعم، من اتقى الله جل وعلا حسب استطاعته وقدرته لن يخيب الله رجاءه، لكن قد تكون عند الإنسان دسيسة في قلبه تكون، وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. إنسان جالس في المسجد يقرأ القرآن وعنده أنه مع السرة الكرام البررة، وفي قلبه شيء يمنع ترتب الآثار، شخص يعلم الناس وعنده أنه تصلي عليه، يصلي عليه كل شيء حتى ويدعو له إلى آخره، وفي النهاية يتمنى السلامة كفاه له والعالم، لأن هذا أمره وشأنه خطير، يعني من علوم الآخرة المحضة، لا يجوز فيه التشريك. وأول من سعر بهم النار يوم القيامة الثالثة، ومنهم العالم نسأل الله العافية. فلن تحصوا، الإنسان يظن المسألة أمور الدنيا يمكن إحصاؤها، تحسب الأرباح والخسائر وعندك آلات عندك من يساعدك على هذا، لكن أمر الآخر. ولذا هذا الأمر مقلق بالنسبة للمخلصين الصادرين، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. يعني هل السلف قالوا هذا حديث مطلق يقيد بالحديث الآخر بما يبدو للناس ويظهر للناس وعملنا صحيح ومناسب ومخلصين وموافق لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام؟ الخوف يساورهم، وجاء الخبر عنهم أنهم جمعوا بين إتقان العمل وإحسانه الخوف والوجب، بخلاف من لا بعدهم ممن يغلب عليه إساءة العمل مع الأمن. واعملوا وخير أعمالكم صلاة، خير الأعمال الصلاة لأنها أهم أركان الإسلام، والخطاب لمن يلذ بالشهادتين. أهم الأعمال وخيرها وأكثرها أجرا وأعظمها الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. نعم، ليس بمؤمن لا يحافظ على الوضوء، وأشد من الغسل لا سيما مع المشقة والمكاره. واصل. طيب،
صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بإصبعيه وأذنيه، عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على العمامة فقال حتى يمسح الشعر بالماء، عن مالك عن هشام بن عروة أن أبا عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء، عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بماء، ونافع يومئذ صغير. وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة عمامة ولا خمار وليمسح على رؤوسهما. وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه قال أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين، المسح بالرأس والأذنين يعني دون الحوائل من عمامة وخمار وغيرهما. وهذا رأيه رحمه الله. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه، يعني كل أذن أصبع ولا كل أذن أصبعين؟ شوف النص: كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه، كل أصبع لها أذن، يعني مقابلة التثنية بالتثنية مثل الجنب بالجنب، كل أذن لها أصبعان. إيه، لكن اللفظ ما فيه ما يدل على هذا، هو المراد بلا شك. نعم، وسبق الكلام في الأذنين وأنهما من الرأس لقوله في الحديث السابق: فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من الأذنين، والخلاف في ذلك معروف تقدم كلامه فيه. يقول: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله سئل عن المسح على العمامة فقال لا حتى يمسح الشعر بالماء. هذا رأي جابر رضي الله عنه أنه لا المسح على العمامة، بل لا بد أن يمسح الشعر بالماء امتثالا للآية: امسحوا برؤوسكم. ثم قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أبا عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح على رأسه بالماء. والمسح على العمامة مسألة خفية بين أهل العلم، فروي عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم أجازوا المسح على العمامة، وهو ثابت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عمرو بن أمية وبلال والمغيرة وأنس، وهذا مذهب أحمد رحمه الله، المسح على العمامة. وذهب الجمهور إلى أن الاقتصار على مسح العمامة لا يكفي ولا يجزي حتى يمسح جزء من الرأس مع العمامة. عندنا الخبر عن جابر ما جاء أيضا عن أبي عروة بن الزبير أنه كان ينزع العمامة. مذهب الجمهور أن المسح على العمامة لا يكفي وحده، بل لا بد أن يمسح معها جزء من الرأس. ومذهب الإمام أحمد أنه يكفي في مسح العمامة، وهو مروي عن جمع من الصحابة والتابعين وفيه أحاديث كما سمعنا، وقياسا على الخف. فالعمامة إذا كانت محنكة يشق نزعها هي بمثابة الخف، مع ما جاء فيه من الأخبار المرفوعة. ولا يعني هذا أن الإنسان يتوسع فيمسح على كل ما غطى الرأس كما زعم بعضهم، يمسح على القليل، يمسح على الشماغ، يمسح على، لا بد تكون على الطهارة. يقول عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر العاب الناسك زوجته صفية بنت أبي عبيد الثقفية أخت المختار بن أبي عبيد لدى النبوة. وليس في هذا مستمسك لأحد يقصد البيوت التي ليست على شرطه احتجاجا بأن صفية أخت المختار. بعض الناس ما يهمه أن يكون بيت استقامة وفضل وخير وصلاح، نقول مهما كانوا ما مصيرين مثل المختار. والدافع لذلك وش الدافع؟ الدافع ما هو نفس بيت، لا، لأن هذه على وجه الخصوص تعجبه. نعم، فيقال له انتظر يا أخي، ابحث عن الخير وفضل واستقامة يعينك على صلاح امرأتك وصلاح ذريتك. تقول ما مصيرين مردة من المختار. والسبب الباعث على ذلك كون هذه المرأة أعجبته وأمحته. أقول يا أخي هذا خطر، تعرض أنت نفسك للخطر فضلا عن زوجتك وأولادك. فهل الإنسان إذا أراد أن يتزوج أن يختار المرأة الصالحة من البيت الصالح الذي يعينه على نفسه وعلى أسرته، يسافر وهو مرتاح مطمئن إذا ذهب الأولاد إلى بيت محفوظ، ولا يقول هذه خيار الأمة فعل؟ وما يدريك المختار إنما حصل منه ما حصل بعد الزواج. يعني أنت إذا تزوجت وحرصت على أن تختار، ثم بعد ذلك حرف من انحرف من أخوة الزوجة، ما أنت مسؤول. لكن الكلام لما يكون الخيار بيد، عليك أن تحتاط لنفسك ولنسلك وما تبرأ به ذمتك وما يعينك على خير الدنيا والآخرة. أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء، ولا شك أن الخمار خمار المرأة، لا سيما إذا شق نزعه ملحق بالعمامة. وإن كان بعضهم يرى أن الأصل غسل الرأس، والعمامة جت على خلاف الأصل فلا يقاس عليها خمار. وتمسح على رأسها بالماء ونافع يومئذ صغير دون سن التكليف، ولا مانع من أن يروي الصغير، لكن لا تقبل روايته وهو صغير حتى يكلف. إذا ضبط وأتقن وهو صغير ثم أدى ما حفظه وضبطه وأتقنه بعد البلوغ قبل، فتقبل رواية الصغير وتقبل رواية الفاسق إذا أدى بعد الاستقامة، تقبل رواية الكافر إذا أدى بعد الإسلام. ففي حال التحمل لا يشترط شيء، إنما الشروط في حال الأداء. وسئل مالك عن المسح على عمامة والخمار فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل المرأة على عمامة ولا خمار ويمسح على رؤوسهما، وبذلك قال أبو حنيفة والشافعي وليمسح على رؤوسهما، يمسح الرجل المرأة على رؤوسهما وليمسح على رؤوسهما، ما قال على رأسيهما، توالي التثنية ثقيل، ولذا جاء فقد صغت قلوبكما، ما قال قلباكما، توالي التثنيات ثقيل، ولذا قال على رؤوسهما. إذا ما الأصح في التخريج؟ أن نقول رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما وفي صحاحهما، هذا الأصل صحيحيهما، لكن توالي التثنية. إذا أردنا أن نطبق قلوبكما صغت قلوبكما، قلنا في صحيحيهما. نعم، يعني تستثقل في بعض الكلمات دون بعض. وش الفرق بين صحيحيهما ورأسيهما؟ نعم، وإن طائفتان من المؤمنين كمل اقتتل. يعني أنت نظرت إلى الأفراد.